إذن هذه الشروط.
طلقها، دخلت العدة، فراجعها.
لا، طلاق السنة أن تطلق المرأة تطليقة واحدة، وأن يكون ذلك في طهر المرأة لا في حيضها، وأن يكون هذا الطهر لم يمسها الرجل فيه، وأن لا يكون هذا الطهر في عدة منه. أنا لو أنه طلقها وهي في العدة أتبع طلاقها الأول بطلاق آخر، هذا ليس طلاق سنة.
وإلا فبدعي.
أعيد الفقرة.
طلاق السنة واحدة بطهر لم يمس فيه بلا عدة، وإلا فبدعي.
وإلا فبدعي، وإلا بأن اختل شرط من هذه الشروط فهو طلاق بدعي ومنهي عنه،
بدعي معناه خارج السنة.
مخالف للسنة ومنهي عنه.
والسني من السبل،
السنة
هو اللي عدل النبي صلى الله عليه وسلم.
هو اللي النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وكذلك أمر به. طلاقه لحفصة في سنة، وكذلك أمر به، وهو الذي أمر به الآن كما رأينا في حديث ابن عمر، نهى عن الطلاق البدعي وأمر بالطلاق السني.
وكره في غير الحيض.
وكره في غير الحيض، ولكن على مراتب. هذا البدع على مراتب، منه ما هو مكروه ومنه ما هو حرام. إذا طلقها مع اختلال شرط من هذه الشروط في غير الحيض فقد فعل مكروه، وأما في الحيض فقد فعل حرام.
والعباد طبعا
يقع
وكره في غير الحيض.
اختلف في ذلك، ولكن بعض العلماء قال بوقوعه.
كره في غير الحيض.
أنا إذا اختل شرط من الشروط،
ذكرنا حالا،
من الشروط التي لا بد من توفرها لأن يكون الطلاق سنيا، إذا اختل شرط من هذه الشروط فالطلاق بدعي مكروه، إلا إذا كان في الحيض فهو حرام، بدعي حرام.
ولم يجبر على الرجعة كقبل الغسل منه.
ولم يجبر على الرجعة. وفي غير الحيض، معناها إذا طلقها في غير الحيض طلاقا بدعيا مكروها، لا يجبر على الرجعة. وكذلك إذا طلقها بعد أن انقطع عنها دم الحيض ولم تغتسل، لا يجبر على الرجعة، مع أنه فعل طلاقا بدعيا مكروها،
لا يجبر.
يجبر على رجعته. نعم.
والمفهوم زال يقولون
نعم.
كقبل الغسل منه أو
منه
التيمم.
أي من الغسل، أي من الحيض. منه أي من الحيض، قبل الغسل من الحيض.
أو التيمم الجائز.
أو التيمم الجائز. أو قبل التيمم الجائز. معناها إذا طلقها بعد انقطاع الدم عنها، أو قبل التيمم الجائز، أو قبل الغسل من الحيض، فإنه يكون مطلقا طلاقا بدعيا مكروها، لا يجبر على أن يرجع به لزوجته.
وجواز التيمم ايش قصد به؟ التيمم الجائز.
الجائز للمرأة التي لا تستعمل الماء.
التيمم الجائز. ومنع فيه ووقع.
ومنع فيه، يمنع في الحيض، معناها يمنع الطلاق في الحيض، فيه اللي هو الحيض، ووقع ويحسب عليه طلاقا.
وأجبر على الرجعة.
وأجبر على الرجعة. إذا طلق في الحيض يكون طلاقا بدعيا محرما، يجبر صاحبه على الرجعة.
ترتجعها.
نعم.
وتنحسب له بعد الطلقة.
تحسب له طلقة عند 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 الجمهور، ولكن بعضهم لا يحسبها. نعم.
وقع وأجبر على الرجعة ولو لمعتادة الدم لما يضاف فيه الأول على الأرجح.
ولو لمعتادة الدم لما يضاف فيه للأول
على الأرجح.
ما يضاف فيه الأول على الأرجح. ولو لمعتادة الدم لما يضاف فيه الأول على الأرجحي، ولو كان ذلك الحيض، لو كان ذلك مثلا الطلاق، إنما وقع بالنسبة لمعتادة الدم. معناها هاي المرأة هو طلقها في حالة طهر، لكن هي حيضها يتقطع، مثلا الآن ستطهر اليوم لكن سيعود عليها الدم، تلفق أيام الدم. فلو طلقها خلال في يوم طاهر في ذاته لكنه داخل أيام الدم، فأيضا على الأصح أن هذا لا يجوز.
يحرم ويرجع
نعم
ويقع.
نعم تسري عليه أحكام الطلاق في الحيض.
ولو لمعتادة الدم لما يضاف فيه، يضاف فيه اللي هو
ما يضاف فيه للأول،
إيه
ما يضاف فيه الدم، ما يضاف فيه الدم للأول.
الأول هي هذه اللي تتلفق
نعم هاي التي توفي.
على الأرجح. والأحسن عدمه لآخر العدة.
والأحسن عدمه، والأحسن عدم الجبر على الرجعة حينئذ، لأنه طلقها في طهر.
لآخر العدة.
لآخر العدة. والأحسن، هذه الفقرة متعلقة بالفقرة التي سبقها، والأحسن عدمه، انتهى الكلام. والأحسن عدمه أي عدم الجبر. ولآخر العدة متعلقة بما قبل ذلك.
لما يضاف فيه.
لآخر العدة معناها يجبر إلى آخر العدة، معناها ما دام هناك شيء من العدة.
وأجبر على الرجعة لآخر العدة.
لآخر العدة، يجبر على الرجعة لآخر العدة. نعم. لآخر العدة متعلق بالجبر على الرجعة.
أنا على كل خرج الاعتراضي.
إيه طبعًا.
ولو لمعتادة الدم
نعم.
الأخر.
كلها جمل اعتراضية.
وإن أبى هدد ثم سجن.
وإن أبى الرجعة هدد ثم سجن كي يقبل الرجعة. نعم.
ثم ضرب بمجلس.
ثم ضرب بمجلس، ثم يضرب ضربا غير مبرح بمجلس. نعم.
وإلا ارتجع الحاكم.
وإلا فإن أبى بعد ذلك كله، بعد التهديد وبعد السجن وبعد الضرب، يرتجع الحاكم عليه. نعم.
وجاز الوطء به والتوارث.
وبالنسبة لرجعة الحاكم التي ليست من الزوج، وإنما الحاكم هو الذي أخذ قرارا بإرجاع زوجتي له، وهو امتنع عن أن يرتجعها، هذا يجوز أن يطأها، يجوز للزوج أن يطأها بهذا، بهذه الرجعة، ويحصل بها التوارث.
وإلا ارتجع الحاكم وجاز الوطء به. لهذا ارتجع الحاكم
نعم دي ارتجاع الحال.
التوارث أيضا. والأحب أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر.
والأحب معناها يندب أن يمسكها إذا طلقها في حيض، أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر.
والأحب
والأحب
أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض.
الأحب أنه إذا طلقها في حيض وارتجعها يمسكها حتى تطهر من ذلك الحيض، ثم يتم طهرها تماما وتحيض حيضة أخرى، ثم يطلقها إذا أراد أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه.
إذا طلقها في حيض
وارتجعها يمسكها مدة ذلك الحيض الذي طلقها فيه،
حتى تطهر،
ثم يمسكها مدة طهر بعده، ثم مدة حيض بعد ذلك، ثم يطلقها في طهر لم يمسها فيه. لأن هذا هو الذي في حديث ابن عمر رضي الله عنه.
الطلاق السني. ولحبها مصطلح.
لا حب معناها أنه هو تحصل له السنة إذا طلقها، إذا رجعها وطلقها في طهر لم يمسها فيه، ولو لم يمسكها مدة طهر وحيض ثاني، لكن هذا هو الأفضل
الأفضل
لأنها هي الصيغة التي وردت في حديث ابن عمر.
اللي أمر بها ابن عمر.
نعم.
وفي منعه في الحيض لتطويل العدة لأن فيها جواز
لأن
الطهر.
حديث ابن عمر فيه عدة روايات، لكن هذه الرواية اتفق عليها. نعم.
الرواية اللي ذكرته
نعم، هذه الرواية التي مقتضاها أنه يمسكها مدة الحيض التي طلقها فيه، ثم طهر بعده، ثم مدة طهر بعده، ثم مدة حيض بعد ذلك، ثم في الطهر الموالي يطلقها قبل أن ينسى.
متفق عليه
هذا نعم،
هاي الرواية.
هذه الرواية متفق عليها.
وفي منعه في الحيض لتطويل العدة لأن فيها جواز طلاق الحامل وغير المدخول بها فيه، أو لكونه تعبدا لمنع الخلع وعدم الجواز وإن رضيت وجبره على الرجعة وإن لم تقم خلاف.
وهنا سيتكلم عن الحكمة من منع الطلاق في الطهر الذي مس فيه، أو منع الطلاق في الحيض. سيتكلم عن هذه الحكمة، سيفسرها. قال:
وفي منعه في الحيض
وفي منعه بالحيض
لتطويل العدة.
تطويل، معناها قال بأن بعض العلماء قالوا الحكمة من منع الطلاق في الحيض أنه يطول العدة، أنه يطول العدة، لأنها سيحسب لها هذا الحيض لن يحسب لها، وبالتالي هذا سيطول عليها العدة. نعم، أيوه. ثم
منعه الحيض لتطويل العدة
على مذهب الجمهور،
على التأويل عن القرآن هو الحيضان، على التأويل على أنه باعتبار عن القرآن
نعم،
هو الحيض
هو
أو الأطهار.
نعم، هو الأطهار، هو بالنسبة للقرى 3 قرون اختلف فيها أبو حنيفة، الجمهور يرون أن الأقراء هي الأطهار، وأبو حنيفة يرى أن الأقراء هي الحيضات، وبالتالي هو هنا على مذهب جمهور العلماء، على مذهب الجمهور.
وفي منعه في الحيض لتطويل العدة لأن فيها
شوف تطويل العدة، هنجد 3، هذا الحيض طبعا ليس معتبرا، طيب هي سيطلقها في حيض، بقية الحيض ثم طهر بعد ذلك، ثم حيض ثم طهر ثم حيض ثم طهر، يجي الحيض إذا تنتهي العدة. بينما لو طلقها في الطهر، طهر ثم حيض ثم طهر ثم حيض ثم طهر ثم بداية الحيض الآخر، تنتهي العدة.
اختصرت المساج
نعم،
لأن فيها جواز طلاق الحامل.
لأن فيها، هي المدونة فيها أنه يجوز للرجل أن يطلق الحامل، أن يطلق الحامل، الحامل يجوز أن يطلقها، وأيضا في رواية مسلم قلنا فليطلقها طاهرا أو حامل. أيوه،
هذا من الحكم.
يريد أن يبين لنا الفرق بين الحائض وغير الحائض، لأن الحامل لا يمكن أن تطال عدتها، الحامل عدتها بالوضع فقط، وبالتالي لا سبيل إلى إطالتها وتقصيرها. فإذا ماذا فمن الذي يشهد، من الذي يشهد لهذه الحكمة، أن النهي عن الطلاق في الحيض الحكمة منه هو الخوف من تطويل العدة على المرأة أنها يجوز طلاقها وهي حامل، لأنها إذا طلقت وهي حامل لن تزيد العدة.
كان
هذه
تعليل، كان تعليل،
تعليل طبعا،
لأن
وإنما يعلل الآن فقط، وإنما يبين حكمة الحكمة التي فهمها العلماء من هذا، من هذا المن. لأن في هذه المدونة أنه يجوز
طلاق الحامل
طلاق الحامل
وغير المدخول بها فيه.
وغير المدخول بها فيه، أي في الحيض، معناها الحامل تحيض عند مالك، الحامل الحائض يجوز كما في المدونة أن تطلق، ويجوز أيضا أن تطلق البائن، يجوز أيضا أن تطلق البائن كما في المدون، البائن يعني غير المدخول بها، لأنها لم يدخل بها أصلا، ويجوز أن تطلقها في الحيض لأنها لن تطول عليها العدة، لأنها بمجرد طلاقها لأن لا عدة لها، لأن البائن، لأن المرأة التي لم يدخل بها لا عدة لها، فلا يمكن أن تطول عدتها، فلا سبيل إلى تطويل عدتها. وكذلك الحامل عدتها بالوضع، فلا سبيل إلى تطويل عدتها. فما دامت الحامل وما دامت غير المدخول بها يجوز طلاقهما في الحيض، فمعناها أن الحكمة من منع الطلاق في الحيض هي خوف تطويل العدة على المرأة. نعم،
تدخلي بها فيه اللي هو
فيه الحيض، نعم،
أو لكونه تعبدا،
أو لكونه تعبد، أو يمكن أن يكون تعبدا محضا لا نفقه علته، معناها هو من باب التعبدات المحضة التي لا تدرى عللها. ويدل لذلك
منع الخليط،
منع الخلع في الحيض، لأن الخلع صاحبته بائنته،
وعدم الجواز وإن رضيت،
وعدم الجواز وإن رضيت. وكذلك مما يدل لذلك، ما يدل للتعبد، أن المرأة لا يجوز طلاقها في الحيض وإن رضيت هي بذلك،
عدم الجواز وإن رضيت،
وإن رضيت
وجبره على الرجعة وإن لم تقم.
وكذلك مما يدل على أنه تعبدي كون الزوج يجبر على أن يرجع المرأة التي طلق في الحيض، وإن لم تقم المرأة بذلك، معناها وإن لم ترفعه إلى الحاكم،
ولا يعجب أن يرجع الحاكم إلى ما قبله،
نعم،
وإن لم تقم خلافه،
وإن لم تقم المرأة معناها برفع الزوج إلى الحاكم ليرتجعها، خلاف ترجع إلى الاحتمالين اللذين وضع، الاحتمال الأول أن تكون الحكمة هي خوف تطويل العدة، والاحتمال الثاني أن يكون الأمر تعبدي، خلاف بعضهم قال الأمر تعبدي، بعضهم قال الأمر لعلة تطويل العدة.
وهذا الشكل من الجزئيات يجيبه ذات تقدم الخير، وبعد ما كان حتى كلام عليه،
لا لا لا، نادر نادر نادر
نادر، ما دائما يجيب
نادر نادر، نعم.
وصدقت أنها حائض،
وصدقت أنها حائض، إذا قالت بأنها حائض عند الطلاق تصدق على ذلك.
ورجح إدخال خرقة وتنظرها النساء،
ورجح الترجيح لابن يونس، رجح ابن يونس أن تدخل خرقة في المحل وينظرها النساء ليتأكدوا من حيضها، ادعت بأنها حائض عند الطلاق.
النساء
لأنهم يعرفون الحيض، لأنهن يعرفن الحيض.
إلا أن يترافعا طاهرا،
إلا أن يترافعا طاهرا، إلا إذا كان الترافع إلى الحاكم عندما ادعت هي أنه طلقها حائض وادعى هو أنه طلقها طاهر وترافع إلى الحاكم، فكان وقت الترافع كانت هي طاهرة وقت الترافع، فلا تصدق حينئذ،
لا تصدق،
نعم،
طاهرا حال هي،
نعم،
حال كونها طاهرة،
نعم.
أي ترافع طاهرا. فقوله
فقوله
يعتبر قوله.
في المعتبر قوله لا تصدق به.
وعجل فسخ الفاسد في الحيض والطلاق على المولي.
وعجل فسخ الفاسد في الحيض، معناها الطلاق الفاسد إذا وقع في الحيض، النكاح الفاسد إذا وقع في الحيض يعجل فسخه. النكاح الفاسد،
نكاح
النكاح الفاسد الفاسد إذا وقع في الحيض يعجل فسخه، لا يؤخر بسبب أنه وقع في الحيض.
عجل فسخ
لا
الفاسد في
لا
الحيض.
لا ينبغي أن نفهم من حرمة الطلاق في الحيض أن النكاح الفاسد يؤخر فسخه إذا صادف الحيض. نعم.
والطلاق على المولي.
والطلاق على المولي كذلك يعجل الطلاق على المولي في الحيض
الذي أعلى من زوجته.
لأهلها من زوجته وبر الرعاة. نعم.
وأجبر على الرجعة لا لعيبه.
وأجبر على الرجعة. وأجبر على الرجعة لا لحيض لا لعيبه. هو هذا المولي يعجل عليه الطلاق، يعجل الطلاق عليه في الحيض، معناها لا ينتظر به إلى نهاية الحيض. ومع ذلك أيضا معنى الحاكم يعجل عليه الطلاق يجبره على أن يرتجع، وهذا في الحقيقة لا فائدة فيه، وإنما الصحيح أنه لا يعجل عليه، وإنما ينتظر به حتى نهاية الحيض. نعم.
لأنه فيه خطأ شوي.
لا، فيه فقط خلاف بين العلماء، بعضهم رأى بأنه يعجل ويجبر عليهم على ذلك.
لا لعيب.
نعم. لا لعيب، أما بالنسبة لي العيب الفسخ إذا كان بسبب عيب، فسخ النكاح إذا كان بسبب عيب فلا يعجل في الحيض، بل ينتظر به إلى نهاية الحد.
ومال الولي فسخه أو لعسره بالنفقة كل عام.
كذلك مال الولي فسخه، كذلك ما يفسخ مال الولي أن يفسخه من العقود و ثم ماذا؟
مال الولي فسخه أو لعسره بالنفقة كل عام.
أو لعسره بالنفقة أو ما كان بسبب عسر الزوج بالنفقة كاللعان، فإن هذا فإن فهذه الصور كلها لا يعجل الفسخ في الحيض، وإنما يتغار به نهاية الحيض.
ومال الولي فسخه معناها؟
معناها مال الولي الحق في فسخه من العقود
ولعسره اللي هو الولي.
ولعسره اللي هو الزوج، ولعسره بالنفقة لعسر الزوج، وما كان الفسخ فيه بسبب عسره أي الزوج بالنفقة،
كاللعان.
وكذلك اللعان.
هذا عام واش؟
هذه كلها هذه فسوخ. الولي سيفسخ مثلا، الأب مثلا سيفسخ نكاحا عقده ولي بعيد لمجبرته، أو هذا الحاكم سيفسخ نكاحا بسبب عسر الزوج بالنفقة، أو اللعان، أو كذلك الحاكم سيفسخ نكاح زوجين تلعنا. هذا كله، هذه الأنواع من الفسخ لا يعجل فيه الفسخ، وإنما ينتظر به أن يكون واقعا في طهر، فإذا صادفت الحيض ينتظر بها الطهر، خلاف ما أجمع على فساده من العقود. نعم.
وارك المتلاعنين يفسخ بينهما.
نعم.
يفسخ بينهما النكاح.
نعم.
هم مات ولا يجتمع.
ايه اكل بعد ان فسخ النكاح بينهما. الحرمة الابدية الرغبة بينهما
يغير
تبين.
ما بلفظ الطلاق، لا بلفظ الفسخ.
ممكن الحاكم، يمكن أن يقول الصيغة التي سيقول الحاكم في صحيح مسلم، قال طلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ونجست الثلاث في شر الطلاق ونحوه.
ونجست الثلاث في شر الطلاق. إذا قال الزوج لزوجته طلقتك شر طلاق، هذا يعتبر بتا، يعتبر هلال. نعم.
الثلاث في شر الطلاق ولا شر الطلاق
طلقتك شر الطلاق. نعم.
ونحوه.
ونحوه من العبارات المؤدية. الله أخبث الطلاق.
ولا قال خير الطلاق،
طلقة واحد.
لا تعتبر واحد.
سيقول هذا.
وفي طالق ثلاثا للسنة إن دخل بها.
وفي طارق أنت تتجاوزت شيء؟
شنو؟
خم أمور؟
ونجزت الثلاث في شر الطلاق يا محمد.
أيوه.
وفي طارق ثلاثا للسنة إن
هذا اللي
دخل
يليها. هذا اللي
بها.
يليها.
نعم أكيد.
وفي طارق ثلاثا للسنة
إن دخل بها.
إن دخل بها. أيضا كذلك هذا بتات تطلق ثلاث مرات، إذا قال لها أنت طارق ثلاثا للسنة إن دخل بها، أما إذا لم يدخل بها فتكون واحد.
وإلا فواحدة كخيره.
وإلا فواحدة، وإلا إذا لم يدخل بها. أنا قال لامرأة لم يدخل بها بعد أن عقد عليها أنت طارق ثلاثا للسنة، فهي واحدة فقط
كخيره.
كخيره، كأن قال لها طلقتك خير الطلاق، فهي واحد.
أو واحدة عظيمة أو قبيحة.
وقال لها طلقتك طلقة واحدة عظيمة أو طلقة قبيحة، تطليقة قبيحة أو تطليقة عظيمة، فطبعا في هذه الحالة أيضا واحد.
عظيمة يقول سابقة واحدة ولا ما يحتاج؟
لا واحدة عظيمة لا بد.
واحدة عظيمة أو قبيح أو كالقصر.
أو واحدة كالقصر، أطلقتك واحدة كالقصر، كلها واحد.
القصر اللي هو
قصر، لا القصر هذا بناية كبيرة.
ثلاثا للبدعة.
قصر تقال للبناية الكبيرة، تقال أيضا لنوع من الشجر، له في السيرة قوله تبارك وتعالى جمالات كالقصر.
والأخرى وقصر مشي. الأخرى
وقف ماشي، هاي قاعد فيها التفسيران الآن اللي هي كالقصر.
القصر وتنطلق من اليد على القصر. هذا قصر السلام.
هي قصر السلام عليها. أنا إليه بالنسبة لي الذات ما هو المعنى.
وثلاثا للبدعة.
وثلاثا للبدعة. نعم أكمل.
أو بعضهن للبدعة وبعضهن للسنة فثلاث فيهم.
إذا قال طلقتك ثلاثا للبدعة أو ثلاثا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة فثلاث فيهما، معناها فهي طالق ثلاث، فهي طارق ثلاثا فيهما، أي في الصورتين. في صورة ما إذا قال لها طلقتك ثلاثا للسنة وقال لها طلقتك ثلاثا للبدعة.
لا فصل وركنه أهل وقصد ومحل ولفظ.
فصل وركنه أهل وقصد ركنه أهل
وقصد
وقصد محل
له
وله. سيتكلم هنا عن أركان الطلاق في هذا الفصل. قال وركنه أهل، هكذا قال، وركنه أهل وقصد ومحل ولفظ. ركنه أهل معناها معناها الزوج والزوجة، وكذلك القصد معناها النية، والمحل الأهل معناها الزوج، القصد معناها النية، والمحل معناها الزوجة، واللفظ الذي تؤدى به هذه النية. نعم.
الركن اللي هو شنو؟
الركن هو ما يندرج في الماهية ولا تقوم إلا به.
أنا عنه كيف الفرد؟
الركن لا تقوم الماهية إلا به، وهو مندرج فيها. مثلا هو يختلف عن الشرط ويختلف عن الواجب أو الفرض، لأن الواجب قد يكون قد يكون الواجب وجوب صحة، يكون الواجب وجوب شرط. لكن الركن مثلا على سبيل المثال الحج له أركان، إذا اختل منها واحد يفسد الحج، وأما الواجبات فإنها يمكن أن تجبر، الواجبات تجبر بالدم مثلا في الحج. أما بالنسبة للصلاة ففرائضها أركان، فرائضها أركان، لأنها إذا اختل منها واحد عمدا، إذا تعمد الإنسان على إسقاط واحد منها طبعا تفسد الصلاة
عمدا.
عمدا، وإذا لم يأتي به نسيان أيضا تفسد الصلاة. فالإنسان ترك سجدة ولم يتداركها فإن صلاته إذا طال الزمن تبطل. إذا معناها الركن هو جزء الماهية الذي لا تقوم الماهية إلا به.
هذا تعريف منطقي،
ها هو تعريفه فقط. ها.
يغرب
هو
الركن هذا مصطلح.
يعرف هو المناطق، هو المنطق هو أداة تعاريف العلوم كلها. المنطق يتكلم عن التعاريف والحجج، موضوعه هذا، ينحصر في التعاريف والحجج، عن الحجج التي تركب لإقامة الأدلة، والتعاريف التي يميز بها كل موضوع عن الآخر، وكل يميز بها كل معنى عن الآخر. والشرط ما لا شيء منه يلزم وفقده يلزم العدم، والواجب هو الذي إذا أخل به الإنسان أثم، إذا أتى به على وجهه اسقط عنه ذلك التكليف.
من ناحية الصلاة تقول عن الفاتحة والركوع كلهم ركن.
بالنسبة للصلاة فرائضها كلها
أركان،
تعتبر أركان، تعتبر أركان فرائض الصلاة كلها. لكن الحج أركانه فيه بالنسبة لمالك الحج فرض مرة في عمري، أركانه إن تركت لم تجبري، الإحرام والسعي وقوف عرفة ليلة الأضحى والطواف فقط، والواجبات غير الأركان بدم قد جبرت.
وركنه أهل اللي هو الزوج،
وركنه أهل اللي هو الزوج،
وقصد النية،
نعم،
ومحل ولفظ. وإنما يصح طلاق المسلم المكلف ولو سكر حرام.
وإنما يصح أهله معناها مالكه، أهله اللي هو الزوج الذي يملك عقدة النكاح، والمحل هي المرأة التي يقع عليها الطلاق،
اللفظ اللي هو الصيغة،
نعم، اللفظ اللي هو الصيغة، القصد اللي هو النية. قال وإنما
يصح طلاق المسلم المكلف ولو سكر حرام.
وإنما يصح طلاق المسلم المكلف، معناها الذي يصح طلاقه من هو؟ هل يصح الطلاق من كل أحد؟ لا، إنما يصح شروط أن يكون المطلق مسلما مكلفا، مسلم مكلف معناها لا يصح الطلاق من غير مكلف ولا يصح من غير المسلم، ولو سكر حراما، لكن المكلف المسلم إذا سكر سكرا حراما فإن طلاقه بالرغم من زوال عقله يظل نافذا. لماذا؟ لأنه تسبب في إزالة عقله بسبب لم يأذن فيه الشرع، فلذلك لا يعذر. نعم.
ولو سكر حراما.
ولو سكر حراما. أما إذا زال عقله لغير الحرام كالإغماء ونحو ذلك فطلاقه لا ينفذ.
هو اللي يسكر بالحرام كمثلا الشاب الخمر يعتبر مسلما.
مسلمة، نعم، شارب الخمر شرب الخمر لا يخرج من الملة، كبيرة من الكبائر لكنه لا يخرج من الملة.
وهل إلا أن يميز أو مطلقا ترددا؟
وهل إلا أن يميز، وهل لا ينفذ طلاق غير البالغ مطلقا أو إلا أن يميز، أو إذا لم يكن بالغا وميز فينفذ طلاقه. وهل مطلقا، هل مطلقا لا ينفذ طلاقه غير البالغ، أو إنما يمنع طلاق غير المميز هو الذي لا ينفذ، أما طلاق المميز فإنه ينفذ.
مميز اللي هو
المميز الذي يميز، المميز هو الصبي الذي لم يبلغ ولكنه يميز بين الخير والشر، يميز بين الحسن والقبيح، يميز بين الحرام والحلال، يميز.
والطلاق الفضولي كبيعه.
وطلاق الفضولي كبيعه، أما بالنسبة لطلاق الفضولي معناها الأجنبي إذا طلق امرأته من أجنبية عليه بحضور زوجها هذا كبيع الفضولي، إذا أجازه البائع بيع الفضولي، إذا أجازه مالك الشيء يصح، وإذا لم يجزه لا يصح.
يعني الزوج منه يجوز ويقع.
نعم، إذا أجازه الزوج يقع.
ولزم ولو هزل لا إن سبق لسانه بالفتوى.
ولزم ولو هزل كما رأينا في حديث أبي هريرة عند الأربعة إلى النساء، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجع. ولزم، لزم الطلاق ولو هزل به، لفعله هزلا. نعم.
ولزم راجع ليش؟
طلاق، لزم الطلاق
مطلقا. ولو هزل
ولو هزل به ولو فعله هزلا.
مع انه للفضولي.
لا، ولزم والفضولي فقد قال لك بأن حالك على البيع، قال وطلاق الفضولي كبيعه. لكن بالنسبة للزم الطلاق، الطلاق الذي وقع من الزوج ولو هزل.
لو هزل،
نعم.
لا إن سبق لسانه في الفتوى.
لا إن سبق لسانه في الفتوى، أما إذا سبق لسانه بالطلاق الصريح بأن قال طلقتك وهو يريد كلمة أخرى، فرحتك أو علمتك، سبق لسانه بالطلاق، فهذه المرأة ليست طالقة في الفتوى، أما في القضاء فتعتبر طالقة. إذا رافعته إلى القاضي يحكم القاضي، لأن ألفاظ الطلاق الصريح لا ينوى فيها، يحكم القاضي بطلاقها. وأما في الفتوى فهو بينه وبين الله، يمكن لا تكون طارقة. نعم.
سوق لسان وأنا غلط،
نعم سوق لسان وأنا غلط،
أو لقين بلا فهم.
أو لقن بلا فهم، أو قيل له قل كذا، هو مثلا لا يعرف إلا اللغة اللاتينية، وقيل له بالعربية قل امرأتي طالقة فقالها، أو العكس، أو لقن بالفرنسية وهو لا يعلم إلا العربية، فهذا أيضا ليس طلاقا، ليس طلاقا في الفتوى. نعم.
أو هذا لمرض.
أو هذا لمرض، كذلك إذا هذا هو في المرض بالطلاق هذا لا يعتبر.
أو قال لمن اسمها طالق يا طالق.
أو كانت امرأته اسمها طارق فناداها يا طارق، لا بد منها، هي لا بد أن تنادى باسمها.
هذا ما تطلق.
كيف تطلق إذا كانت،
غالب
إذا كانت تطلق بسبب ذلك لن يترافقا، فما هي اسمها طارق؟
غير عن اللي كانوا في الفتوى ولا مطلقا.
مطلقا.
مطلقا اسمها طارق يا طارق، وقوبل منه في طارق التفات لسانه.
وأما إذا كانت اسمها طارق فغلط وقال يا طارق فيقبل منه العرب، يقبل منه إذا قال بأن لسانه التفت إلى طارق غلطا.
ما هو
هي
الصورة كانت عندنا؟ ما هو الصورة كانت عندنا؟ لا
لا
سبق لسان.
هو سبق لسانه، لكن سبق اللسان قد يكون بسبب ما تفكر فيه، وقد يكون بسبب تقارب
الفاظ.
الألفاظ. الصورة الأولى بسبب ما تفكر فيه، تريد أن تقول لها تريد أن تقول لها هنئت، فقلت طلقت، أنت تفكر في التهنئة لا في الطلاق. بينما في الصورة الثانية أنت لا تفكر إلا في اسمها هي فقط، لكن سبق اللسان فقط لتقارب الحروف.
وقبل منه ديو.
قبل منه قوله قبل منه، قبل منه أن يقول إنه لم يرد طارق، إنما أراد طارق.
أو قال يا حفصة فأجابته عمرة فطلقها.
أو له زوجتان، إحداهما اسمها حفصة والأخرى اسمها عمرة، فقال يا حفصة
فأجابته عمرة فطلقها.
فأجابته عمرة فقال أنت طارق. هو نادى لحفصة، لكن الذي سمع الذي أجاب هو عمرة، قالت عمرة نعم، قال لها أنت طالق. فالطلاق واقع على حفصة لأنها هي التي أراه لا على عمر.
فطلق فالمدعوة
فالمدعوة
هي حفصة،
التي هي حفصة.
وطلقتا مع البينة.
وطلقتا مع البينة، ولكن إذا دلت قرينة على أنه أراد طلاقهما معا فتطلقا. أنه عندما أجابته عمرة وقال أنت طالق نوى بذلك أنها طالق، وهو غير متراجع أيضا عن طلاق
حفصة.
حفصة.
بينت دي الشهود.
لا لا، بين هنا ليست الشهود، إنما القرينة فقط.
قرينة. أو أكره.
أو أكره على الطلاق. إذا أكره على الطلاق لا ينفذ طلاقه.
ولو بتقويم جزء العبد.
ولو كان الإكراه بتقويم جزء العبد، يعني مثلا
بك تقويم.
بك تقويم جزء العبد. بأن قال له شخص إن لم تطلق سأعتق العبد المشترك، سأعتق جزئي منه وأنا غني، وبالتالي يلزمك القاضي بتقويم جزئك أنت وأشتريه منك فأعتق الجميع وأنت لا غنى لك عنه. إذن إما أن تطلق، وإما أن أعتق جزئي من العبد الذي هو شريك بيني وبينك، اللي هو شرك بيني وبينك، وتلزم حينئذ بالقيمة وأدفع لك القيمة ولا تكون لك يد على هذا العبد الذي لا تستغني عنه. فلو أكره بمثل هذا لا ينفذ الطلاق.
هذا يلزم بصيف سؤال
كيف؟
من يعود هنا مشتركين في الأب وطلق واحد جزء معناه عندي
يعتق
واحد جزء منه.
نعم إذا كان الذي اعتق غنيا، إذا كان المعتق غنيا يقوم عليه الجزء الباقي وجوبا، يقوم عليه القاضي ويدفع للمالك وجوبا القيمة ويعتق العبد كله، لأن الشريعة متشوفة العتق.
ولو بك تقويم جزء العبد هذا ما يلزم،
لا يلزم الطلاق في الحالة لأنه إكراه.
أو في فعل إلا أن يترك التورية،
أو في فعل وكذلك أكره بفعل معين إلا أن يترك التورية، إلا أن يترك التورية بالطلاق إذا كان يعرفها، معناها إذا كان يستطيع أن يتخلص من الإكراه بالتورية وكان يعرفها ولم يتخلص من الإكراه بالتورية فإن طلاقه ينفذ حينه.
مع معرفتها بخوف مؤلم،
مع معرفتها. والإكراه يكون بماذا؟ الإكراه يكون بخوف مؤلم، بأن يخاف أن يصيبه مؤلم
من قتل،
من قتل، كأن يخاف القتل
أو ضرب،
أو ضرب، أو يخاف الضرب
أو سجن،
أو سجن، أو يخاف السجن
أو قيد،
أو يخاف أن يقيد بقيد من حديد،
أو صفع لذي مروءة بملء،
أو يخاف أن يضرب على وجهه، صفع ما هو الضرب على الوجه، لذي مروءة معناها لصاحب مروءة بملئ، أنا أخاف وهو بالملئ أن يضرب على وجهه بحضور الناس وهو صاحب مروءة،
أو قتل ولده،
أو خاف أن يقتل أو هدد بقتل ولده
أو لماله،
أو هدد بأخذ ماله.
وهل إن كثر تردده،
وهل إن كثر تردده، وهل محل الإكراه بالمال إن كان كثيرا، وإن كان قليلا لا يعتبر إكراه أخوه، إذا كان قليلا لا يعتبر إكراه، وإذا كان كثيرا يعتبر إكراه، هذا فيه تردد.
والمسائل الأخرى إكراه،
نعم في المسائل الأخرى، في المسائل الأخرى إكراه، إكراه مطلقا.
لا أجنبية.
أما قتل الأجنبي فلا يكون إكراها بها له، إذا هدد بقتل أجنبي إن لم تطلق سأقتل زيدا وهو أجنبي عنه، لا يكون هذا إكراها، ولكن الصحيح أنه إكراه، لأن حفظ دم المسلم أولى من المحافظة على العصمة الزوجية، على الرباط الزوجي. نعم.
وإذا أوقع الطلاق يلزم بحالة الأجنبي.
نعم، إذا أوقعه يلزم.
وأمر بالحلف ليسلم.
وأمر بالحلف ليسلم. وهو العكس. هو إذا قلنا بأن قتل الأجنبي ليس إكراها، يكون إذا أوقع الطلاق يلزمه. وإذا قلنا بأنه إكراه،
والأصح
إذا أوقع الطلاق وهو الصحيح، إذا أوقع الطلاق لا يلزم.
يعود لك في الإخراج.
نعم، يكون من الإخراج.
غير هو قال لا أجنبية، عندي الحالة عن موقف هذا الإخراج.
إيه نعم.
إذا أوقع الطلاق
يلزم. إذا أوقع الطلاق يلزم. نعم.
وأمر بالحلف ليسلم.
وأمر بالحلف ليسلم. أنا الأجنبي استثناء، هو استثناء له يدل على أنه لو قيل له إن لم تطلق قتلنا هذا الأجنبي وطلق ينفذ الطلاق، ولكن على القول الصحيح أنه إذا طلق بالإكراه بقتل أجنبي لا ينفذ، لأن حرمة دم المسلم عظيمة. نعم. ثم قال
وأمر بالحلف ليسلم.
نعم، ولا خلاف في أنه يؤمر بالحلف لمن يريد قتله على نفي سبب القتل ليسلم هذا المسلم. نعم،
هذا الأجنبي،
هذا الأجنبي، مسلم الأجنبي، ليس ابنا وليس ابن، نعم.
وأمر بالحليف ليسلم، وكذا العتق والنكاح والإقرار واليمين.
ايوه، والاكراه كما يكون في الطلاق يكون في العتق، وكذا العتق ويكون في الاقرار ويكون في اليمين، وكذا العتق
والنكاح
ويكون في النكاح، يكون في العتق ويكون في الاقرار ويكون في اليمين، ونحوها من العقود.
البيع كيف ده؟
البيع نعم يقع فيه الاكراه.
وأما الكفر وسبه عليه السلام
نعم أكمل
فقذف المسلم فإنما يجوز للقتل، كالمرأة لا تجد ما يسد رمقها.
نعم.
وأما
وأما
الكفر
الكفر وسبه صلى الله عليه وسلم، سبه صلى الله عليه وسلم وقذف المسلم فإنما يجوز
القتل
للإكراه بالقتل، معناها أن يتلفظ الإنسان بالكفر أو يتلفظ بكلمة ليس فيها أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو فيها سب للنبي صلى الله عليه وسلم، أو يتلفظ بقذف المسلم، فهذا لا يجيزه إلا الإكراه بالقتل خاصة، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن بشرط أن يكون القلب مطمئنا بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن من شرح بالكفر صدر عليه غضب، ولكن من شرح بالكفر صدر فعلي إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدر هي في بداية الآية في هذه سورة، في سورة النحل، قال الله تبارك وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. إذن هذه الآية تدل على أن من أكره بالقتل أو العذاب الذي لا يطاق وتلفظ بلفظ الكفر مع أن قلبه مطمئن بالإيمان، سواء كان هذا الكفر بسب النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك من أسباب الردة، هذا طبعا لا يكفر به، لا يكفر به. نعم. وقال هنا
في هذه الآية بسبب نزول، هذه الآية عندها سبب نزول
هاي الآية، نعم هاي نزلت في عمار بن ياسر،
عمار بن ياسر
عمار بن ياسر تلفظ بالكفر تحت العذاب الشديد، قال لهم استجاب للكفار فيما قالوا، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يبكي فقال كيف تجد قلبك؟ قال أجده مطمئنا بالإيمان، قال إن عادوا فعد لي مثل ما قلت. نعم.
وأما الكفر وسبه عليه السلام وقذف المسلم فإنما يجوز للقتل،
ما يجوز للقتل معناها للإكراه بالقتل،
حالة التهديد بالقتل،
نعم يا أكره بالقتل،
ما الصبع والمسائل اللي خلاه
لا لا
يجوز.
لا أبدا.
وهم هم الساوي سبوه عليه السلام كيف قذف المسلم، هم يعني يعود سيان
سبوها للسلام أعظم، أعظم من قذف المسلم، لكن قذف المسلم كذلك كبير أعظم لا شك. الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنو في الدنيا والآخرة.
كالمرأة لا تجد ما يسد رمقها
أكمل.
إلا لمن يزني بها وصبره أجمل.
نعم. كالمرأة لا تجد ما يسد رمقها إلا لمن يزني بها، كذلك المرأة إذا لم تجد ما يسد الرمق يعني خشية الموت المحقق، ولكنها وجدت سبيلا واحدا هو الزنا، فلها أن تأخذ من الزنا ما تسد به رمقها، وصبره أجمل، أي صبر الإكراه، أي صبر الصبر على الإكراه على المؤذي وعدم الوقوع في المنهي عنه أجمل. في حالة مثلا صبر المسلم على القتل أجمل من تلفظه طبعا بالكفر ولو كان مطمئن القلب بالإيمان، وصبر المرأة على الموت أفضل من أيضا أفضل من تعريض أرضها للنهش. وقال بعضهم بالنسبة للمرأة لا، للمرأة لأن العرض، لأن النفس مقدمة على الأرض في ترتيب المقاصد، حفظ الدين أولا ثم حفظ النفس ثم حفظ العقل ثم العرض ثم الماء. والذين قالوا بالعكس طبعا اعتبروهم من حفظ الدين.
لا قتل المسلم وقطعه وأن يزني.
لا قتل المسلم وقطعه، أما قتل المسلم وقطعه فلا يجيزه الإكراه بالقتل. لو أكره إنسان على قتل شخص بالقتل، هدد بالقتل، إن لم تقتل فلان سنقتله، إن لم تقتل فلان تقتل، في هذه الحالة لا يجوز له أن يقتل ذلك الشخص، لأنه حينها يكون أراق دم زيد ليحفظ دمه، ولذلك لا يجوز له. وكذلك قطع عضو منه، لكن قطع العضو اختلف فيه، بعض العلماء أجاز أن تقطع عضوا من الأجنبي لتحفظ حياتك، لأن قطع العضو من الأجنبي ليس إتلافا له بالكلية. نعم.
لا قتل المسلم وقطعه وقطع عضو منه.
قطعه، وقال هنا إن القطع أيضا إذا أكرهت بالقتل على القطع لا يجوز لك القتل، القطع أن تقطع عضوا منه، لكن المسألة الثانية فيها خلاف، المسألة الأولى لا خلاف فيها. المسألة الأولى هي أنه لا يجوز لك ولو أكرهت بالقتل على أن تقتل مسلما أن تقتله، لكن اصبر أنت على القتل. وأما المسألة الثانية فهي إذا أكرهت بالقتل على قطع عضو من مسلم فهذا فيه الخلاف.
ولو كان المسلم رقيقا،
المسلم
يعود،
لا المسلم مطلق، المسلم مطلق
مطلقا،
مسلم مطلق.
وأن يزني،
وأن يزني كذلك لو أكره على الزنا بالقتل، إذا كان الزنا بمكرهة أو زوجة أو زوجتي أو زوجة مسلم فإنه لا يجوز له أن يزني بها ولو قتل. لكن إذا كانت غير مكرهة طائعة ولم تكن متزوجة فإنه يجوز حينئذ أن يجوز له أن في حالة الإكراه بالقتل أن يزني بها.
لا كيف تهيقوي؟ كيف تهيقوي؟
غيرها في تفصيل بالنسبة لها، بالنسبة لها هي، بالنسبة لها هي لم يفصل، لم يفصل لأنها بأي إنسان. لكن هو بالنسبة له فيه تفصيل، لأن إذا زنى بمكرهة هذا لا يجوز.
لا كيف تقاتل؟
إذا زنى بمكرهة، إذا أكره على الزنا بمكرهة بالقتل يجب عليه أن يصبر على القتل ولا يجوز له أن يزني. وإذا أكره على الزنا بمتزوجة مسلم لا يجوز له أن يزني بها، بل لا بد أن يصبر على القتل. ولكن إذا لم تكن متزوجة بمسلم أو كانت طائعة غير متزوجة، حينئذ يقدم حفظ نفسه على حفظ أرضها. نعم.
وفي لزوم طاعة